الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل به، ونصح ووعظ، فقال: إن قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل الذين فضلوا العالمين وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة. ولكن قارون هذا بغى على قومه وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية، وآتيناه من الكنوز، أي كنوز الأموال، شيئا كثيرا، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك، أي حتى إن مفاتح خزائن أمواله تثقل الجماعة القوية عن حملها. هذه المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟ إذ قال له قومه ناصحين له محذرين له عن الطغيان: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وتلهيك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها المكبين على محبتها، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله وتصدق، ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعا، بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعا لا يثلم دينك ولا يضر بآخرتك، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله عليك بهذه الأموال، ولا تبغي الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم. إن الله لا يحب المفسدين، بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فقال قارون رادا لنصيحتهم كافرا لنعمة ربه: إنما أوتيته على علم عندي، أي إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي، أو على علم من الله بحالي، يعلم أني أهل لذلك، فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟ قال تعالى مبينا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حالة المعطي: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فما المانع من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه منهم. فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس قولهم مقبولا، وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية فإنكارهم لها لا محل له. بعد أن ذكر الله تعالى قصة موسى في هذه السورة، ذكر هذه القصة عن رجل من قوم موسى، أي من بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين في زمانهم، الذين كانوا مستضعفين، ثم أورثهم الله الأرض ومكنهم فيها، فقال سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى. جاء عن كثير من السلف، بل هو قول أكثر السلف، أنه كان من قوم موسى وأيضا قريبا له، فكان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. وظاهر هذه الآيات أنه كان ممن اتبع موسى وآمن به. قال الله: فبغى عليهم، أي بسبب المال الذي أوتيه حمله ذلك المال على البغي، على التعدي، على الظلم، على التطاول، وهكذا قد يكون المال شرا على صاحبه وضررا، وكونه بدون مال قد يكون أحسن لحاله وأصلح لحاله، فالغالب أن الإنسان يطغيه المال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا رأى من نفسه الغنى حمله ذلك على الطغيان إلا من رحم الله. قال الله في بيان ما أوتي من أموال، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. أي صفة هذه الكنوز الكثيرة أن مفاتيحها لتنوء أي لتثقل وتميل تثقل العصبة وتميلهم إذا حملوها. والعصبة كما قال السعدي 10 9 7 وقيل غير ذلك. والمراد العصابة الجماعة من الناس الذين يعصبون قريبهم ويكونون معصبين له. ولم تسمى العصابة عصابة إلا لأنه يكون بها قوة، كما تسمى عصابة الرأس عصابة لأنها تشد الرأس. فهكذا العصبة من الرجال سموا عصبة وعصابة لأنهم يقوون من تعصبوا له. فالشاهد أنهم جماعة من الرجال، وهؤلاء الجماعة وصفهم الله تعالى بأنهم أقوياء. فجماعة من الرجال موصوفون بالقوة، أي ليسوا من سائر الناس الضعاف الذين ليسوا بأقوياء بل أقوياء. إذا حملوا هذه المفاتيح أو إذا أرادوا حمل هذه المفاتيح ثقلت عليهم وأمالتهم لكثرتها. وهذه مفاتيح الكنوز، كيف بالكنوز؟ جاء عن بعض السلف قال كل مفتاح منها بقدر الأصبع. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمراد أي لا تفرح فرح أشر وبطر، فإن الفرح نوعان، فرح سرور وهذا ليس بمذموم، وفرح أشر وبطر وتعالي وترفع، وهذا هو المذموم كما قال الله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فنصحه قومه ألا يحمله حب هذا المال أو التباهي بهذا المال على الأشر والبطر. ثم قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي أي اطلب فيما آتاك الله من هذه الأموال الدار الآخرة، أي اطلب الدار الآخرة بهذه الأموال التي آتاك الله. لا تعمل للدنيا بل اعمل للآخرة، ليكن إنفاقك صدقتك سعيك في الخير بذلك في وجوه الخير تطلب به الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال بعض المفسرين معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تنسى أن تعمل في الدنيا لآخرتك، فإن نصيب الإنسان من دنياه هو العمل للآخرة. فمعنى أن نصيبك من الدنيا هو هذا العمر الذي أعطاك الله، هذه الأيام لا تنسى أن تعمل فيها للآخرة. وقال بعض المفسرين ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تنسى أن تأخذ من الدنيا ما أباح الله لك مما تستمتع به من الحلال، أي يقول لا لا نأمرك أن تترك هذه الدنيا وما أعطيت وتعرض عنها بالكلية، بل اعمل لآخرتك واطلب الآخرة بما أعطاك الله، ولا تنسى أن تأخذ نصيبك من الدنيا باستمتاعك بحلالها وما أباح الله لك. وهذا القول الثاني أقرب، أولا لأنه إذا كان المراد المعنى الأول سيكون في الآية كالتكرار، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ثم قال لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن تعمل في الدنيا لآخرتك، يكون فيها شبه تكرار. والكلام إذا أمكن جعله تأسيسا يثبت معاني جديدة فهو أولى من أن يكون تأكيدا لما سبق. أيضا مما يؤيد ذلك أن هذا أدعى لقبول النصيحة، فهم نصحوه، فلو كان نصحهم له بترك هذا المال والإعراض عنه تماما لكان أبعد عن قبول النصيحة، لكن نصحوا بأن يبتغي الآخرة بهذا المال، ثم قالوا لا تنسى أن تتناول شيئا مما أباح الله لك مما لا يشغلك عن الدار الآخرة، وهذا أرجى في قبول نصيحتهم، لا سيما إذا كان الخطاب لمن آتاه الله المال الطائل، فإن يصعب عليه أن يبتعد عنه بالكلية. فلذا قالوا له لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، فكما أن الله أحسن إليك بالعطاء والأموال والكنوز فأنت أحسن في طاعة الله وفي عبادته ومعاملته، ثم أيضا أحسن في معاملة الخلق والإحسان إليهم، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبغي لا تطلب، لا يكن همك طلب الفساد في الأرض والسعي في الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالحقيقة أن هذه نصيحة بليغة عظيمة وجهها له قومه، ولكن المال والعياذ بالله يطغي الإنسان فأنكر نعمة الله ونفى فضل الله تعالى عليه، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال بعض المفسرين إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بالتوراة، قالوا فقد كان من العلماء بالتوراة، يقول إنما أعطاني الله هذا المال لأني من أهل العلم ممن يعلم كتابه. وقال بعض المفسرين إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي أن الله تعالى علم أني أهل لذلك وأني أستحق هذا العطاء، فإنما وهبني الله تعالى هذا لمكانتي ومنزلتي، وإنما أعطيت لأني أهل لهذا العطاء. وقال بعض المفسرين على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب وأسباب الرزق، أي لذكائي وفطنتي وحذقي أعطيت هذا المال، فليس هذا المال يعني مجرد فضل من الله، بل أنا رجل ذكي ورجل فطن ورجل صاحب علم بوجوه المكاسب، بسبب اكتسبت هذا المال. وأقرب هذه الأقوال أي على علم من الله تعالى أني أهل لذلك وأني مستحق له، كما أخبر الله تعالى في آية أخرى. وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة وإذا مس الإنسان وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة قال إنما أوتيته على علم, على علم من الله تعالى أني أهل لذلك. قال الله بل هي فتنة, أليس هذا فضل من الله خصه به دون غيره لعلمه أنه أهل لذلك, بل هذا ابتلاء وفتنة. ولذا قال هنا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا, أي فليس هذا العطاء دليلا على منزلته عند الله أو على كرامته عند الله, بل قد أعطى الله تعالى أمما سابقة أموالا ثم أهلكهم. ولو كان هذا المال دليلا, ولو كان هذا المال دليلا على عظيم المنزلة عند الله لما أهلكهم ولما عذبهم. ولذا قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا, أي فلم يكن هذا دليلا على حب الله لهم, بل أهلكهم الله تعالى بذلك. قال الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهذه الآية فيها إشكال أن المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم, ولا يسأل عن ذنوب المجرمون, والتقرير ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم, مع أن الله تعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى غيرها من الآيات التي تبين سؤالهم. فقال بعض المفسرين معنى هذه الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي أن الملائكة لا تسألهم عن ذنوبهم بل تعرفهم بسيماهم, فلهم سيما وعلامات, ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فلا تسألهم الملائكة لأنها قد عرفتهم بالعلامات والسيما التي عليهم. وقال بعض المفسرين لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون سؤالا يعلم به من قبلهم ذلك, وإنما إن سئلوا سئلوا سؤال تقريع وتوبيخ وإقرار لهم, وإلا فلا يسألون سؤال استعلام حتى يعلم من حولهم, فهم ظاهرون أنهم مجرمون. وقال بعض المفسرين لا يسألون عن ذنوبهم لكثرتها وعظمتها بل يلقون في العذاب ويعذبون. يعذبون ويعاقبون على ما علمه الله تعالى منهم, ولا يسألون عن ذنوبهم لعظمتها وكثرتها. وفي هذه الآيات من الفوائد أن كثرة المال قد تحمل الإنسان على الطغيان, فالله تعالى أعلم بحال الإنسان, لو لم يعطك الله تعالى مالا كثيرا هو أعلم بحالك, وقد يكون هذا أنفع وأصلح لك, فقد يحملك المال على الطغيان والبغي حتى قد تنكر فضل الله تعالى عليه. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن كثرة المال لا تغني عن صاحبها شيئا, فلا يغني عن الإنسان ماله ولا جاهه ولا سلطانه إن لم يكن عاملا بطاعة الله. هكذا فيها أن من أحسن الله تعالى إليه وأمده وأعطاه ينبغي أن يكون إحسانه أكثر من إحسان غيره. فكلما كان إحسان الله تعالى على العبد أعظم كان الحق الذي أنيط به أكبر ويكون إحسانه أكثر من إحسان غيره. إلى آخر هذه القصة وسيأتي إن شاء الله تتمتها. أخلاق الرجلان تخاصما على أرضية أحدهما أشار إلى الآخر بالسلاح أشار له إلى وجهه فقال بعضهم إنه يسلم السلاح أي يعطي للذي أشار إليه وقال بعضهم إنه يدفع 100,000 وإن عاد مرة أخرى يدفع مضاعف على هذه 100. أولا هذا معصية ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فمن أشار إلى أخيه بحديد فالملائكة تلعنه وإن كان أخا له من أبي وأمه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير أحد إلى أخيه بالسلاح. قال إنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده أي لعله يطلق السلاح ويطلق النار فيقع في حفرة من النار أي إذا قتل أخاه. فهذا الفعل محرم وظاهر أنه من كبائر الذنوب فإنه سبب للعنة. بقي هذا الحكم هذا راجع إلى المحكمة ما يحكم به القاضي ما يراه ولي الأمر من التأديب والتعزير لمن يفعل هذا الفعل هذا راجع إليه بأي شيء يؤدبه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله